إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال صلى الله عليه وسلم: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: هذا. إن الإيمان ليس مجرد كلمات تنطق ولا حروف يترجمها اللسان، ولكن الإيمان عقيدة وعمل، عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك تستقر في القلب، وعمل صالح سليم من شوائب البدعة يظهر على الجوارح يصعد في السماء صباح مساء. كما قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل الكلمة الطيبة، كلمة التقوى، كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، حين تستقر في القلب وتتمكن منه تضرب بجذورها في أرضه، وتمتد فروعها وأغصانها إلى سمائه، فتؤتي ثمارها على الجوارح أعمالا صالحة تصعد في السماء صباح مساء. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى مبينا حقيقة التوحيد وحقيقة الإيمان، يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر العقيدة أولا، ثم ذكر صالح العمل، فقال: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال الله تعالى: أولئك الذين صدقوا. أولئك الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا في قولهم ربنا الله، وأولئك الذين صدقوا في قولهم أرضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كما شهد الله تبارك وتعالى لهم في موضع آخر ببلوغ حقيقة الإيمان، فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. فحقيقة الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل الجوارح والأركان. ليس الإيمان بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. هكذا صح الأثر عن سفيان عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا عن هذه الحقيقة بقوله: قل ربي الله ثم استقم. فجعل الاستقامة مصدقة لقوله ربي الله، فاستقامة العبد على دين الله عز وجل وعلى صراط الله المستقيم هي عنوان صدقه في قوله ربي الله. وللعلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم قولان: القول الأول قل ربي الله ثم استقم على هذا القول واثبت عليه حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، فإنما الأعمال بالخواتيم والبدايات لا يفرح بها، فكم من بداية كانت حسنة ونهاية كانت سيئة. وعلى هذا القول تكون هذه الوصية النبوية منتزعة من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فوصى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بالثبات على الإيمان والوفاة على الإسلام. وقد حذر سبحانه وتعالى من الردة، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبين سبحانه وتعالى حرص الكفرة الفجرة على رجوع المسلمين عن دينهم وبذلهم أقصى قصارى جهدهم في السعي في ذلك، فقال محذرا للمؤمنين: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم أي ثم اثبت على هذا القول حتى تموت عليه. وبذلك صرح صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت. والقول الثاني في وصيته عليه الصلاة والسلام قل ربي الله ثم استقم، قال العلماء: ثم استقم على صراط الله ولا ترغ روغان الثعلب. ثم استقم ولا ترغ روغان الثعلب، فإن الروغان يخالف الاستقامة، وعدم الاستقامة ينافي قولك ربي الله، فقولك ربي الله يستلزم أن تكون مستويا ومستقيما على صراط الله استقامة لا اعوجاج فيها. ومعنى ذلك أن الذين قالوا ربنا الله وتركوا الأوامر لم يستقيموا أو لم يصدقوا في قولهم ربنا الله، والذين قالوا ربنا الله ووقعوا في المحرمات لم يصدقوا في قولهم ربنا الله. فالذين قالوا ربنا الله ولم يصلوا لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله ولم يصوموا لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله ولم يؤدوا زكاة أموالهم لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله ولم يحجوا مع الاستطاعة لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وأكلوا الربا لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وشربوا الخمر لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله ووقعوا في الزنا لم يستقيموا، والذين قالوا ربنا الله وعقوا آباءهم لم يستقيموا. فالواجب على كل من قال ربي الله أن يستقيم على مراد الله بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، فهذه هي الحقيقة، حقيقة الاستقامة على دين الله عز وجل. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا كما تهوى ولا كما تريد، وإنما استقم كما أمرت على دين الله عز وجل بفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وهؤلاء الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يبشرهم ربهم برضوان منه وجنات لهم فيها نعيم مقيم، تأتيهم هذه البشرى على ألسنة الملائكة عند الموت وعند نزول القبر وعند الخروج من القبر يوم القيامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة
ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كان الحسن البصري رحمه الله إذا قرأ هذه الآية قال: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ونحن نقول كما كان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا هو الشق الأول من الحديث عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، أي فتكون فيه نجاتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. فقال سفيان: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ ما هو أكثر شيء تخاف علي منه يا رسول الله؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا: ما أخاف عليك من شيء أكثر من خوفي عليك من لسانك. ذلك لأن اللسان هو الذي يورد الإنسان المهالك، والكبائر إنما تكون باللسان، والموبقات كلها إنما تكون باللسان. فباللسان يكون الكفر بالله عز وجل. أليس سب الدين كفرا؟ وقد شاعت وللأسف هذه الكلمة على ألسنة الصغير والكبير. أليس الحلف بغير الله شركا بالله عز وجل؟ وهو يكون باللسان. ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله شرك بالله، وهي تكون باللسان. فباللسان يكون الكفر، وباللسان يكون الشرك، وباللسان يكون الكذب، وباللسان تكون الغيبة، وباللسان تكون النميمة، وباللسان تكون شهادة الزور، وباللسان يكون القول على الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. لذلك أكثر النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه من الوصية بحفظ ألسنتهم، وبين لهم أن أخطر شيء على الإنسان لسانه. في الحديث أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أدخلني إلى الجنة وباعدني عن النار. فدله على الواجبات كلها والمستحبات، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا: أمسك عليك لسانك. وتعجب معاذ من هذه الوصية وقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال العلماء: الكلام أربعة أقسام: خير محض لا شر فيه، وشر محض لا خير فيه، وخير مشوم بالشر، وشر مشوم بالخير. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فآذن صلى الله عليه وسلم في ربع الكلام، وأمر بالإمساك عن ثلاثة أرباع الكلام. نهى عن الإمساك عن الشر المحض، ونهى عن الإمساك عن الخير المشوب بالشر، وعن الشر المشوب بالخير. وأمر المسلم الذي يريد النجاة إذا تكلم أن يقول خيرا أو ليسكت عما سوى ذلك. الله تبارك وتعالى علمنا أن الملائكة تكتب علينا ألفاظنا وتسجلها علينا، ويوم القيامة يجزينا الله بها خيرها وشرها. فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقد جاء عن بعض السلف: إنهما لا يكتبان قولك، أكلت، شربت، دخلت، خرجت، قمت، قعدت. فعلى كل من أراد النجاة أن يصون لسانه وأن يمسكه عن كل كلام لا خير فيه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها 100 درجة، وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فما أعظم هذه الوصية ممن بعثه ربه رحمة للعالمين، وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه الوصية وأن يجعلها منا على بال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين وإياكم. وإياكم إن شاء الله. إن شاء الله تعالى نحن ندرس يوم السبت التفسير وكتاب الأدب من صحيح البخاري، وندرس يوم الأربعاء كتاب الاعتصام بالسنن من فتح الباري من كتاب من صحيح البخاري، وكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. وعندنا القرآن الكريم مادة أساسية في الامتحان، فنمضي قدما في هذه المواد الأربع، وقد بعد شهور نضيف مادة أخرى أو مادتين. فإن شاء الله تعالى بعد في نهاية شعبان أو في أول شعبان من العام القادم تجرى الامتحانات التحريرية في مسجدنا إن شاء الله تعالى. ولعلنا إذا رأينا من إخواننا على المواقع الإلكترونية اشتراكات كثيرة أن ننزل الامتحان على الموقع، ويتم الامتحان عبر الموقع إن شاء الله تعالى. جزاك الله خيرا ووفقنا الله وإياكم إن شاء الله تعالى. تفضل. الكفارة على من جامع في نهار رمضان
أو الكفارة على من ظاهر من امرأته كفارة مرتبة وليست مخيرة. وكذلك في حتى في كفارة اليمين، من حلف بالله ثم حنث فالكفارة أيضا مرتبة، والصيام هو آخر شيء، فمن وجب عليه الإطعام وكان قادرا عليه لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام، ومن وجب عليه الصيام وكان قادرا عليه لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام. فالصيام في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان مقدم على الإطعام، فمن أطعم 1000 مسكين بدل 60 وهو قادر على الصيام لا تبرأ ذمته. وكذلك في كفارة اليمين مقدم إطعام 10 مساكين على صيام 3 أيام، فمن كان قادرا على إطعام 10 مساكين لا يجزئه أن يصوم 3 أيام، وإنما يصوم في كفارة اليمين الفقير المعدم الذي لا يجد ما يطعم به 10 مساكين. وإياكم. رخص العلماء رحمهم الله في النسبة القليلة، إذا كان بالعطر نسبة قليلة من الكحول فرخص في ذلك العلماء، وإما إذا غلب الكحول على العطر فصار كحولا فلا يجوز استعماله فضلا عن بيعه وشرائه. نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي ألخص لك السؤال لأن صوتك غاب عنا بعض الكلمات. إذا كان السؤال عن حكم لحم أهل الكتاب، نعم يعني أكل لحوم غير المسلمين، الأصل عندنا أن غير المسلمين قسمان، أهل كتاب وغير أهل كتاب، وأهل كتاب هم اليهود والنصارى، فالله سبحانه وتعالى صرح بحل أكل ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى في سورة المائدة: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالأصل في ذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى الحل إلا أن يثبت العكس، وأما غير المسلمين من غير أهل الكتاب فلا تحل ذبائحهم ولا يؤكل طعامهم. وإياكم. الذي كنا نقوله للناس في هذا الزمان أنه من أراد أن يريح نفسه فليجلس في بيته، ومن كان لابد خارجا فليختر الأصلح للمسلمين. هذا الذي كنا ننصح به أنفسنا والمسلمين في هذا الزمان، ونسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد من كل سوء وأن يجيرنا من الفتن.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني لا شك أن المسلمين في غير بلاد المسلمين في غربة عظيمة، فإننا ونحن في بلاد المسلمين في غربة، فكيف بالمسلمين في غير بلاد المسلمين؟ النصيحة التي أريد أن أوجهها لإخواني المسلمين في غير بلاد المسلمين، لا أرى خيرا من وصية النبي عليه الصلاة والسلام التي شرحناها آنفا، قل ربي الله ثم استقم. نريد من المسلمين عامة في بلاد المسلمين وفي غير المسلمين أن يستقيموا على دين الله، وأن يكونوا صورة حية واقعية للإسلام كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يعطوا غير المسلمين الصورة الحسنة عن الإسلام وحسن وسير وسلوك المسلم في كل مكان حل به المسلم. ونسأل الله أن يرزقنا وجميع المسلمين الاستقامة على دين الله عز وجل. وإياكم. يصلي في عمله. المطلوب من المسلم الصلوات في المساجد في الجماعة، كما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد في بيوت آذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. فالمطلوب من المسلم إذا أذن للصلاة وسمع النداء في المسجد أن يلبي وأن يخرج للصلاة في بيت الله عز وجل. وأما في بلاد غير المسلمين حيث تفتقد المساجد ولا توجد، وإذا وجدت قد تبعد 50 كيلومترا و100 كيلومترا عن محل الإنسان، فحسبه كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أن يصلي الصلوات في وقته مع في وقتها في محل عمله مع غيره من المسلمين المتواجدين معه. وإياكم. وفيكم. نحن الآن نستعمل النت، نستعمله في التواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. فهذا الاستعمال يعني قد يجعل هذا النت من أعظم من نعم الله تبارك وتعالى علينا الآن، ولكن استعماله السيء في الدعوة إلى الشر وفي الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وفي محاربة الإسلام وفي إشاعة الفاحشة في الذين أمنوا وفي الدخول على المواقع الإباحية، فلا شك أن هذا حرام ولا يجوز أبدا بحال من الأحوال. وإياكم. فهمت يا ناس خالد؟
هي من ورق اللي هو الصغير اللي يزعوه بتبقى مدونة.
الرسائل التي تنتشر بين الحين والحين في موسمية، مثل الرسالة التي ينشرونها من خادم من الحجرة النبوية ونحو ذلك، وبعض الرسائل يقول لك مكتوب فيها أذكار وأوراد وأدعية، إن طبعت منها 100 نسخة وزعتها سيأتيك الخير وسيصيبك ويصيبك، وإن لم توزعها سيأتيك من الشر كذا وكذا. هذا كله دجل وهراء، ولا يجوز للمسلم أن يصدق هذا، فضلا عن أن يسعى إلى نشره ويعممه على غيره. وإنما إذا وقعت أي رسالة من هذه الرسائل في يد المسلم فعليه أن يحرقها فورا، وإذا استطاع أن ينصح من أعطاه إياه نصحه، وإذا جاءته عن طريق البريد ولا يعرف من مرسل فعليه أن يحرقها ويحذر منها من يراها في يده إن شاء الله. وإياكم. نحن ننصح دائما الذين يريدون أن يحفظوا القرآن الكريم أن يقووا العزم ويشحذوا الهمم ويقووا الرغبة، ثم يخلصوا النية ويلحوا على الله تعالى في الدعاء أن يجعلهم ممن أورثهم هذا الكتاب واصطفاهم لحمله. ثم بعد ذلك لابد من توظيف الوظائف، بمعنى أن يقول سأحفظ كل يوم صفحة من المصحف أو نصف صفحة أو 5 آيات أو 10 آيات، فيلتزم بهذه الوظيفة التي وظفها على نفسه كل يوم، بحيث أنه لو أوى إلى فراشه ليلا ثم تذكر أنه لم يحفظ وظيفته يهب من فراشه وينزل فيتوضأ ويحفظ وظيفته ثم ينام. وننصح بأن يكون البدء في الحفظ من آخر القرآن الكريم، يعني جزء عامة ثم جزء تبارك ثم قد سمع وهكذا. ثم بعد ذلك إذا ازداد المحفوظ وكثر فعلى صاحبه أن يتعاهد القرآن بالمراجعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك وأخبر أن القرآن يتفلت من الصدور إذا لم يتعاهد بالمراجعة. وأنا دائما أنصح من أتم حفظ القرآن بأن يكون له ورد يومي لا يقل عن 3 أجزاء، يقرأ الحافظ 3 أجزاء، سواء كان أتم القرآن كله أم جاوز نصفه فأكثر، يقرأ كل يوم من 3 أجزاء بحيث يختم في كل 10 أيام مرة، وتكون القراءة مرة من المصحف ومرة عن ظهر قلب، مرة من المصحف ومرة عن ظهر قلب، وهو يقرأ عن ظهر قلب حين يقف أو يمر بربع أو سورة أخطأ فيها أكثر من خطأ، فعليه بعد أن يتم 3 أجزاء أن يأتي إلى هذا الجزء أو إلى هذا الربع الذي تكرر فيه الخطأ ويردده 3 مرتين أو 3 أو 4. وبهذه الطريقة إن شاء الله يصل من لم يحفظ إلى حفظ القرآن الكريم، ويثبت القرآن في صدر من حفظه. لا، يجب الحفظ بالتجويد، يجب الحفظ بالتجويد على من أراد أن يحفظ أن يصحح القراءة أولا مجودا على يد شيخ قارئ متقن للقراءة، لأن المبتدئ في الحفظ فيثبت في صدره وقلبه وذهنه وذاكرته ما حفظه، فإن حفظ خطأ سيكون من الصعب أن يصححه بعد ذلك. فننصح من أراد الحفظ أن يصحح القراءة أولا على يد شيخ متقن، ثم يأخذ في الحفظ بعد التصحيح والتجويد إن شاء الله. لا يجوز التعامل مع الجن مطلقا، لا يجوز التعامل مع الجن مطلقا، ولا يجوز استخدامهم في أي عمل كان، لأن هذا عالم غيبي يرانا ونحن لا نراه، وأكثرهم فاسقون وأكثرهم كاذبون، وهم لا يخدمون المسلم إلا مقابل خدمة يقوم بها لهم. ويوم يحشرهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياء من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالتعاون مع الجن محظور وممنوع، ولا يجوز للمسلم أن يتعامل على هذا العالم الغيبي أبدا، وإنما علينا أن نحصن أنفسنا أولا من ضرر السحرة ومن ضرر العين، أن نحصن أنفسنا بالرقى والأذكار الشرعية الثابتة. ثم إذا حصل حسد أو سحر فإنما يوصف أيضا بالأذكار والرقى الشرعية الثابتة. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإياكم إن شاء الله. عقد القران أو عقد النكاح من السهولة بمكان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذه شروط النكاح وأركانه: الإيجاب والقبول. والإيجاب ماشي، والإيجاب هو أن يقول ولي المرأة لمن يريد أن يزوجه: زوجتك ابنتي، زوجتك أختي، زوجتك من هي في ولايتي من النساء، ويسميها، ويقول الطرف الآخر: قبلت. أو يقول من يريد الزواج لولي المرأة: زوجني فلانة، فيقول له: زوجتك فلان. فالأمر بسهولة مكان، لا ليس محتاجا إلى من يلقن الطرفين الولي والزوج صيغة النكاح، إنما هي إيجاب وقبول: زوجني قبلت، أو زوجتك قبلت. وإياكم. الحجامة من الطب النبوي العظيم، وقد صح فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما مررت ليلة أسري بي على ملأ من الملائكة إلا قالوا: أوصي أمتك بالحجامة. فالحجامة من الطب النبوي العظيم، جعل الله فيها الخير الكثير والشفاء العظيم بفضله وكرمه، وهي التي تصنع الآن، هي الحجامة أيضا التي كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا فرق في ذلك إن شاء الله. ولكننا ننصح بأن يكون الحاجم إنسان مسلم أمين ثقة ورع، حتى يعني لا يكون مسألة تجارية والإسراف فيها. كل مرض له نوع من الحجامة أو كل كذا، لكن أصل الحجامة من الطب النبوي العظيم كما ذكرت. وإياكم. لا يجوز للمرأة أن تأخذ وسيلة منع الحمل بدون إذن زوجها، لأن هذا حق زوجها عليها، فلا يجوز لها أن تمنع الحمل بدون إذنه. وكونه لا ينفق عليها، الإسلام جعل لها سعة، فرخص للمرأة إذا قصر زوجها في النفقة الواجبة عليه لها ولأولادها أن تأخذ ما يكفيها وبنيها بالمعروف، كما قال لهند بنت عتبة: وقد قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني، أفأخذ من مالي بدون علمه؟ قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فهذا هو الجواب إن شاء الله. وإياكم وإياكم. وإياكم، ما هي الطريقة إيه؟ أو العلاج إيه؟ الصريحة. الطريقة الشرعية للتعامل أو لعلاج المصروع هي الرقية الشرعية فقط. المصروع أو الممسوس يرقى بالرقية الشرعية، هو يرقي نفسه أولا ويرقيه المسلم الصالح الذي يحسب أنه على خير، يرقيه احتسابا، إيمانا واحتسابا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال ذلك فبالرقية، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. والرقية الشرعية لا تزيد على قراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من مثل: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، واللهم رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما 3 مرات، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة 3 مرات، ونحو ذلك مما يحفظه الراقي بإذن الله عز وجل. لكن الحقيقة أن الإخوة الذين يعالجون في هذه الأيام توسعوا في المسألة توسعا لا دليل عليه ولا أساس له من الصحة. يعني الآن يضربون المريض، وأحيانا يستخدمون معه الجلسات الكهربائية. وقد سئلت جديدا عن هذا الموضوع، وأنه تسبب في وفاة المريض أحيانا ونحو ذلك. وبعضهم يحضر الجن ويخاطبه: من أنت ومن أين جئت ولماذا جئت؟ ويفعل ذلك ويسجل ذلك الحوار في أشرطة، وتباع للأسف هذه الأشرطة في الأسواق، ويكتب ذلك في كتب. وللأسف الناس يستهوهم أو يستهويهم هذه الكتب وهذه الأشرطة، وهم يحرصون عليها أكثر من حرصهم على كتاب الله وعلى ما ينفعهم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة أن هذا التوسع لا أساس له من الصحة أبدا. فنحن ننقل نصيحة شيخنا الألباني رحمة الله عليه كما كتبها في سلسلة صحيحة: نصح المعالجين بترك هذه الحوارات وبترك هذه المخاطبات، لأنها لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مرسل إلى الجن كما أنه مرسل الإنس. لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه خاطب جنيا في جسد إنسان ودعاه الإسلام. فيكتفى إن كان ولا بد المعالجا فليكتفي بالرقية الشرعية فقط. فهذه نصيحة شيخنا رحمه الله أنقلها للسامعين، لعل الله أن ينفعهم بها. توسع لا دليل عليه. وإياكم وإياكم. بأنه إيه؟
مسألها إنها تزوج ولكن أمها لا تريد أن يتزوج، ولكن قد تنادي بأنه مسخوط.
لا، يعني كون الأم لا تريد لابنها الزواج وتريد أن تنفرد به ويبقى لها وحدها كما تفعل بعض الأمهات، هذا ظلم وعدوان من المرأة. للولد حق في الزواج، والله سبحانه وتعالى قد أمر بالنكاح وحث عليه ورغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام. فكون الأم لا تمنع ابنها من الزواج هذا ليس من حقها، وللولد أن يتزوج وإن كرهت أمه، مع المحافظة على برها والإحسان إليها وإكرامها بعد الزواج. وكونها تنادي بأنه مسخوط يعني سخط الله عليه وغضب الله عليه، أو هي غاضبة عليه، فهذا غضب منها لا مبرر له، والله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. فإذا غضبت الأم وسخطت على ولدها وهو غير مستحق لهذا السخط الغضب، فلا يضر الولد هذا الغضب والسخط من والدته. النصيحة التي ننصح بها من أراد أن يطمئن على لقمته وطيبها وحلها، البعد عن كل ما يسمى بالبنوك. لكن في هذا الزمان الذي فرضت فيه على الناس معاملات وأحوال لا يستغنون عنها عن البنوك، فنحن نقول من اضطر يكون بنك فيصل خيرا له. إنا لله وإنا إليه راجعون. كون المرأة تريد الإنجاب والرجل لا يريد هذه مصيبة، لكن على المرأة أن تصبر وتحتسب حتى يهدي الله لها زوجها ويصلح حالها.
سافر من عمره ثم نفس
هذا مخالف. سفر بعض أو سفر المعتمرين للعمرة في رمضان وتخلفهم بعد العمرة لأداء فريضة الحج هذا لا يجوز، وذلك لأسباب كثيرة، منها أن هذا التخلف غير مأذون فيه من ولي الأمر، والله سبحانه وتعالى قد فرض علينا طاعة ولي الأمر في المباح، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومعلوم أن ولاة الأمر في السعودية حفظهم الله وسائر ولاة المسلمين يمنعون من هذا التخلف، فهذا التخلف لا يجوز لكونه مخالفا لولي الأمر. ثانيا، إن هذا المعتمر الذي تخلف لأداء فريضة الحج يزاحم الحجاج الرسميين في حقوقهم. فمعلوم ويعلم ذلك من أدى فريضة الحج أن منى وعرفات مساحة محدودة ضيقة جدا، وأن هذه المساحة تقسم على الحجاج الرسميين بالسنتيمتر، كما نرى في حجنا كل عام بفضل الله عز وجل المساحة مقسمة بالسنتيمتر على الحجاج. فهذا هؤلاء المتخلفون، لو قلنا أن الحكومة السعودية وفقها الله قد رتبت لحجم 2 مليون ويتخلف مليون أو أكثر من المعتمرين، فإن هؤلاء المتخلفين يزاحمون الحجاج الرسميين في حقوقهم. والأدهى والأمر من ذلك أن هؤلاء المتخلفين بعد العمرة لأداء الفريضة يهربون من السلطات السعودية بالدخول في العمارات السكنية وعدم الخروج منها طيلة شوال وذي القعدة، لا ينزلون من مساكنهم طيلة شهرين متكاملين، لا يؤدون صلاة فريضة في الجماعة ولا جمعة. وهذه مصيبة، أن يحرص الإنسان على أداء فريضة لم يفرضها الله عليه بتركه فريضة فرضها الله عليه، هذه مصيبة. الله تعالى وسع على المسلمين فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن كان مستطيعا فليحج عن طريق الرسمي، ومن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه. فلذلك ننصح جميع المسلمين أن يحذروا من هذه الطريقة للحج، وهي طريقة التخلف بعد العمرة لأداء الفريضة، لأن هذا لا يجوز.
هل التواجد في منى جزء من الليل أثناء أيام التشريق يجزئ عن الميت؟
المبيت المقصود به أن يصبح الرجل في المكان الذي بات فيه، فما يفعله كثير من الحجاج أن يدخلوا منى بعد العشاء ويجلسون فيها ساعتين إلى منتصف الليل، ثم ينزلون إلى مكة مرة ثانية ويبيتون في مكة، هذا أمر مخالف وليس هو المبيت المطلوب شرعا. نعم، قلت هذه من المصائب، أن تكون المرأة التي تحمل وتضع كرها على كره ووهنا على وهن هي الحريصة على الإنجاب، ويكون الزوج غير راغب في الإنجاب، هذه مصيبة. لكن على هذه المرأة أن تصبر وتحتسب، تصبر على زوجها وتحتسب أجر الصبر عند الله عز وجل حتى يصلح الله له زوجها، ولا إثم عليها في منعها الحمل نزولا على رغبة زوجها إن شاء الله تعالى. وإياكم. جزاها الله خيرا وزاد الله حرصا وشفى الله لها زوجها. من شروط وجوب الحج على المرأة بعد الاستطاعة المالية والبدنية أن تجد زوجا أو محرما يسافر معها، فإذا كان زوجها مريضا شفاه الله وعافاه ولا تجد محرما غيره يحج معها، فهي غير مستطيعة ولا إثم عليها إن شاء الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين. أبدا، هي قد أرضت الله عز وجل بغضها لزوجها الذي فرط في دينه وضيع صلاته، هذا بغض مشروع، بغض في الله عز وجل، فهي لا خوف عليها من هذا البغض، وعليها أن تستمر في نصيحة هذا الزوج، وأن تستعين بأهل الخير والصالحين من عباد الله على تذكيره ونصيحته، فإذا استجاب وأقام الصلاة واتقى الله فبها ونعمت، وإلا فإنه إن أصر مع التذكرة والنصيحة على ترك الصلاة فإن عليه أن تطلب الطلاق منه. وإياكم. إذا كان هذا قد تم في الماضي فلا كفارة، إذا كانت المرأة حجت ووكلت من يرمي عنها من الرجال وهي غير معذورة فلا شيء عليها، لكن للمستقبل الرمي عبادة، الرمي عبادة يجب أن يؤديها الحاج بنفسه إلا من عذر. ومن الأعذار للمرأة الزحام الشديد، فعلى المرأة ألا تجلس في خيمتها مخافة الزحام، وإنما عليها أن تذهب مع زوجها أو محرمها إلى حيث الرمي، فإذا وجدت فرصة للرمي رمت بنفسها، وإذا وجدت زحاما وخافت على نفسها فحينئذ هناك حيث الرمي توكل من يرمي عنها من محارمها إن شاء الله. هناك كما يقولون دعاة التحديد، هناك ما يسمى بالتنظيم وهناك ما يسمى بالتحديد، أما التحديد هذا فلا يجوز مطلقا، بمعنى تقول الأسرة فردين أو ثلاثة فقط ويكفي، وتعمل بعد ذلك عملية ربط أو كذا أو كذا، فهذا لا يجوز. أما ما يسمونه بالتنظيم، بمعنى أن المرأة إذا وضعت وخافت أن تحمل عقب الوضع مباشرة، أن تأخذ مانعا تؤخر به الحمل سنتين أو ثلاث حتى يأخذ الرضيع حقه في الرضاع وتسترد صحتها، فهذا جائز مع الكراهة. والأمر الذي يهون على المسلمين المسألة ويجعلهم يريحون أنفسهم من عناء التعب وتعب الوسائل منع الحمل هو الإيمان بالقدر، والإيمان بأن كل نسمة قدر الله أن تكون فهي كائنة إلى يوم القيامة، عزلوا أم لم يعزلوا، أخذوا موانع حمل أم لم يأخذوا، كما في الحديث أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن لنا جارية وهي سانيتنا أي خادمتنا التي تسقي لنا الإبل وتسقي تأتينا بالماء من الخارج، وأنا أطوف عليها أي أعاشرها بملك اليمين وأخاف أن تحمل، فهل أعزل عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعزل أو لا تعزل، ما من نفس قدر الله أن تكون إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة. فلم يلبث الرجل أن جاء وقال يا رسول الله قد حملت الجارية. فإيماننا بالقدر وإيماننا أن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة يريحنا من هذا العناء والتعب، ونؤمن أننا لو أردنا أن ننجب وكان الله لم يرد لم يكن إنجاب، ولو أردنا منع الإنجاب وأراد الله إنجاب كان ما أراد الله، لأن ما شاء الله كان، وإن لم يشأ العباد، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء العباد. وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله. وإياكم. بارك الله لأخينا فيما رزقه من المنزل، وليست هناك صلاة شكر لاستحداث منزل، ولكن المنزل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، امتن الله على عباده فقال والله جعلكم من بيوتكم سكنا، فهذه النعمة تقابل بالشكر، والشكر طاعة الله عز وجل. لكن مما ورد عن السلف ذلك أنه يستحب أن يذبح ذبيحة ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بإطعام الفقراء والأحبة والأصدقاء والجيران شكرا لله على هذه النعمة. هذا ما ورد من هدي السلف، إطعام الطعام عند استحداث البيت، وأما صلاة شكر لاستحداث بيت فهذه لا أعلم لها أصلا. أي نعم، أي نعم، يجوز أن يكلف أهله، نعم يجوز أن يكلف أهله في بلده أن يطعموا الطعام ويذبحوا الذبائح بهذه النية، ويكون له الأجر إن شاء الله. لا بأس بإطعام النصارى منها. وإياكم. وإياكم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، فالمحاسب لا يجوز له أن يعمل في البنك الربوي لأن عمله حرام وكسبه حرام. وأما إذا كان الرجل موظف في البنك وكسبه حرام، فالزوجة والأولاد القُصّر الذين لم يبلغوا سن الحلم ولم يستطيعوا الكسب لا حرج عليهم في الأكل من ماله، لأنه يجب عليه أن ينفق عليهم فالمسؤولية عليه. لكن متى بلغ الولد سن الرشد واستطاع الكسب عليه أن يعمل ويجد ويكسب ويستغني بالمال الحلال عن مال أبيه الحرام. وإياكم. إذا ابتليت المرأة بزوج غير صالح يضيع فرائض الله وينتهك حرمات الله، فإن على هذه الزوجة أن تصبر عليه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير. فإن رأت منه استجابة وهداه الله عز وجل سبيل الرشاد وحافظ على دين الله وابتعد عن حرمات الله فذلك ما نرجوه. وأما إذا كثر التذكير وكثرة النصيحة وكثر الإرشاد له والدعوة إلى الخير له ولم يستجب، فما جعل الله عليها من حرج فلتطلب الطلاق منه، والله يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وإياكم. وإياكم. تفضل تفضل. وإياكم. أنصحك بقراءة كتاب آداب الزفاف لشيخنا الألباني رحمه الله، وأنصحك بكتاب دراسة كتاب النكاح من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، لتعرف ما لامرأتك عليك وما لك عليها، وكيف تؤسس أسرة مسلمة صالحة إن شاء الله. وأسأل الله أن يبارك لك وعليك وأن يجمع بينكما في خير. وإياكم. شكر الله لك. آمين. آمين. ولكم مثله. اتفضل. الحمد لله. إن شاء الله تعالى. قال بعض الناس لأحد العلماء: عظني وأوجز. فقال له: إذا تكلمت فتذكر أن الله يسمعك، وإذا عملت فتذكر أن الله يراك، وإذا أمسكت عن الكلام والفعال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. فهذه هي الموعظة الوجيزة التي نختم بها جلستنا هذه إن شاء الله تعالى. إذا تكلمت فاعلم أن الله يسمعك، وإذا عملت فاعلم أن الله يراك، وإذا أمسكت عن الكلام والفعال فاعلم أن الله عليم بذات الصدور. ونختم جلستنا بهذا الدعاء المبارك: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إياكم إن شاء الله تعالى.